أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأحبتي وإخواني ومستمعي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بفضل الله تعالى وبرحمته وجوده وكرمه ومنته، أنهيت مع حضراتكم تفسير سورة النور المباركة في 40 محاضرة أو 40 ساعة، وهذا من فضل الله علي. نعم، كنت قد شرحت وفسرت سورة النور في حياتي الدعوية مجموعة خطب، ربما كانت تستغرق مني نحو السنة على أن تكون خطبة في كل شهر، مثلا في 12 خطبة بدروسها وكذا، لكن أن أتوسع فيها وتصل إلى 40 درسا، فهذا أنا أعده من فضل الله عز وجل علي، لأن العلم يزكو بالإنفاق، يزيد وينمو ويبارك فيه. وكم من أشياء كنت بدأتها في حياتي الدعوية صغيرة، وهي بفضل الله يعني تكبر بنشرها والدعوة بها. فكذا كانت سورة النور، وهذا توفيق من الله عز وجل. وأسعد بهذا حين يجتمع لي هذا القدر من العلم مسجلا أحتفظ به كعلم ينتفع به في أي وقت. بالنسبة لي أرجو أن يكون علما أنتفع به بعد موتي، وبالنسبة لطلبة العلم يجدونه. أنا ما سلكت سبيل التفسير بعد، فأقول يعني ربما وجدوه في الكتب، ما فعلت هذا. أنا كتبت في العقيدة وفي بعض العلوم الأخرى، لكني حين وجدت الرغبة غير ملحة عند طلبة العلم في قراءة الكتب، فكان هذا التجديد في الخطاب الديني عن طريق البث المباشر، لأن الناس عادوا يعني يتفرغون كثيرا للنظر في هواتفهم أو الجلوس على أجهزتهم، ما يسمى بالتاب واللابتاب والكمبيوتر وكذا، يعني هي تتطور وتتطور معها الأسماء. يعني كنا نعرفها كمبيوتر، وبعدين قالوا اللابتوب، وبعدين ما أعرف تاب ولاب، يعني حاجات كده. يعني أنا شخصيا كمان وددت لو تطورت مع هذه الأساليب، ذلك أن الإسلام يجمع بين الثبات والمرونة، الثبات في العقائد والأصول والمرونة في الوسائل والأدوات، بين الأصالة والمعاصرة. فالأصالة الحمد لله موجودة، وهذه من الأشياء المعاصرة، فنحن لا نرفض هذا، ولئن استغله غيرنا في الشر فنحن بفضل الله تعالى نستغله في الخير. عندكم 40 درسا لسورة النور، تستطيعون أن تجعلوها في قرص واحد، أو أن تعودوا إلى صفحتي أو إلى صفحة الجمعية سفير الخيرية وتتابعون هذه الدروس كلما لاحت لكم فرصة وأتيح لكم وقت، على أن تكون مرتبة، يعني تبدأ مع السورة من الأول لغاية لما تصل لنهايتها بفضل الله. فأقول الحمد لله، ربما لم يتح لي هذا من قبل، فأحمد الله على تلك النعمة وأقول الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الحقيقة قبل سورة النور أنا كنت فسرت سورة الفاتحة، ولكنها لم تكن على طريقة البث المباشر، وأخذت فيها وقتا بفضل الله وجعلتها باكورة للتفسير، وأنا من يعني فترة مبكرة في حياتي الدعوية، وأنا أرجو أننا يعني أكون مع كتاب الله عز وجل متدبرا ومفسرا، وكنت أغبط فضيلة الشيخ الشعراوي الله يرحمه، وكان نفسي أكمل الشيء الذي فاته، لأن الشيخ كان يركز على أشياء ويترك أشياء، وأنا متخصص في العقيدة، فنفسي أركز على العقيدة وأنا أفسر القرآن. وأيضا وددت لو خرجت على الناس بكتاب تفسير، لا يحتاجون معه إلى كتب التفسير الأخرى، يعني أخذ نفسي كده، أخذ زبدة ما في التفسير واجعلها في تفسير أجتهد فيه ليكون مسك ختام حياتي إن شاء الله. حقيقة كان في كتاب اسمه صفوة التفاسير، هو اسم طيب وجميل، لكن المسمى لم يكن على مستوى الاسم. صفوة التفاسير، أنا أتخيل يعني بتصوري العلمي لما أحب أعمل كتاب تفسير اسمه صفوة التفاسير، معناها أنا خدت زبدة وخلاصة ما في التفاسير وأعطيتها للناس، بحيث أقول لهم لو لم تقرأوا كتابا آخر في التفسير فتلكم الصفوة. هذا تصوري، تصور علمي لرجل أكاديمي 35 سنة، في أستاذ في الجامعة، يعني من معيد لأستاذ وما بعد الأستاذية طبعا الحمد لله. فهذا تصور. أحيانا كنت أتناول بعض آيات القرآن وبعض سور القرآن بالتفسير في الدعوة خطبا أو دروسا، وكنت بفضل الله بستفيض فيها، لأني كنت أحب أجمع ما بين التفسير التحليلي والتفسير الموضوعي. كان ممكن أدخل على ابن كثير أخذ منه المأثور، وأدخل على الظلال أربط الموضوع بالواقع. الظلال ده شيء عظيم، وشوف الهجمة الشرسة على كتاب في ظلال القرآن للشيخ سيد سابق الله يرحمه. من أيام ما كنت طالب في الدراسات العليا وعملت بحث في الوصايا العشر في سورة الأنعام، وأسميت الوصايا العشر الكرام في سورة الأنعام، وبفضل الله طبعته ككتاب، وأنا عملت سلسلة خطب في القاهرة وفي السويس، لا زلت أذكر آثارها وبركاتها بفضل الله، ولكن الكتاب لم يلقى حظه من الانتشار، قد الله ما شاء فعل. الناس يعرفونني ممكن داعية أو خطيبا، لكن يعني لا يعرفونني باحثا أو مؤلفا، على الرغم انه في فتره من الفترات كانت كتبي لمجرد ما تطبع لا نجدها، الناس يعني ياخذونها، كانت كتب سهله وميسوره، عقيده المؤمن او حقيقه الايمان، وكتاب شبهات التصوف، شبهات التكفير. ولما عملت ايات مظلومه بين جهل المسلمين وحقد المستشرقين، وحديث مقلوبه بين تاويل الجاهلين وانتحال المبطلين، حقيقة كان الوعاظ والخطباء يستفيدون من هذه الكتب استفادة. يعني كنت إذا سمعت شيئا من تعليقاتهم يعني أثلج صدري، أنهم وجدوا ضالتهم في مثل هذه الكتب السهلة البسيطة. الشاهد إن أنا لما بدأت أفسر آيات وسور في القرآن بدأت أضع لنفسي خطة كده طويلة المدى، إن أنا نفسي أعمل تفسير للقرآن الكريم زي سيدنا الشيخ الشعراوي، سيدنا الشيخ عبد الحميد كشك، وسيدنا الشيخ الأستاذ الأديب سيد قطب رحمه الله الجميع رحمة واسعة، وطبعا القدامى، وسيدنا الشيخ الله يرحمه الشيخ أبو بكر الجزائري، كتابه أيسر التفاسير، اسم على مسمى جميل. هذا الرجل حقيقة ترك مكتبة لكل مسلم يعني ممكن يستغني بها عما سواها، أي طالب علم يبتدئ بها وربما ينتهي عندها. في التفسير أيسر التفاسير، في العقيدة عقيدة المؤمن، في الفقه منهاج المسلم، في السيرة هذا هو الحبيب يا محب صلى الله عليه وسلم، هذه أهم كتاباته، وإلا له كتب أخرى بين البيت والمسجد وإلى التصوف عباد الله، فإن المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين، ونصيحتي لكل شيعي. حقيقة كان في بركات في كتب الشيخ وفي دروسه رحمه الله رحمة واسعة. فقلت طيب إذا أنا حبيت أعمل حاجة في التفسير، تخيلوا أن أنا بدأت بالاسم، قلت إن شاء الله هسميه الإبريز. تعرفون الإبريز؟ الذهب الخالص. الإبريز في تفسير الكتاب العزيز لعمر بن عبد العزيز. الإبريز العزيز. انا كده اوعى حد ياخذ مني الاسم لغايه لما اعمل لكم التفسير ان شاء الله. يا ترى ممكن يعني يمهلنا العمر واعمل حاجه زي كده؟ ممكن الاحداث يعني لا تتواكب سريعا؟ ممكن يبقى في شيء من الاستقرار؟ سبحان الله، كثير محزن لما افتكر ان انا عندي مكتبه ولم انتفع بها كثيرا. أيام الماجستير انتفعت بها، والدكتوراه والأستاذية، لكن كتب كثيرة في مكتبتي ما لم أقرأها، الآن ليست قريبة مني. لما كنا نحمل بعض الكتب ونسافر بها الواحد يحس إنه كأنه مثلا حامل قنبلة كتاب، حد عارف هيعملوا إيه فيه وفتشوه إزاي وفهموه إزاي. افرض طلع معايا مثلا الأربعين النووية مثلا، تخيل النووية. يا باشا، يقول الحق يا باشا، عنده النووية وعنده الإمام النووي، يعني المسألة. فما عدتش أحمل كتبي معايا، لكن متيسرة لما ربنا ييسر، بس الواحد يجد قدرا من الوقت أو الراحة طمأنينة النفسية، نفسي أعمل حاجة، خاصة أنه في الميدان العملي خلاص، فده المتاح لنا نعمله. طيب أنا طولت عليكم في المقدمة دي، الشاهد أنه من خلال الإبريز في تفسير الكتاب العزيز أنا فسرت لكم سورة النور من بعد سورة الفاتحة. والحقيقة لما فسرنا سورة النور كان على أساس يحضرنا نساء، لأنه سيدنا عمر هو اللي وصى علموا نساءكم سورة النور، أو قال علموا نساءكم الغزل، الغزل كمهنة وصنعة، تقعد المرأة كده تغزل الصوف وتساعد جوزها، ولما تقعد تتفرغ بقى تلاقي سورة النور وتعيش أحكام سورة النور اللي فقدها المجتمع المسلم. وإلا لو سورة النور موجودة في حياة المجتمع المسلم كان يبقى المجتمع كده، نساء كده، العري كده، تبرج كده، الاختلاط كده، إلا لا حول ولا قوة إلا بالله. عشان كده أنا يعني فسرت سورة النور. نفسي أعمل قدر من الآداب تجدها المرأة المسلمة تعيشها وتحياها. أسأل الله النفع والبركة. أحبتي، بعد سورة النور أنا أفكر فيما فكرت في سورة دعوية تربوية، لأنه لغاية الآن فكرة التفسير بصورة مرتبة لم أهيئ نفسي لها بعد. إنما باخد جواهر من القرآن، وأنا بستعير هذا الاسم من كتابات الأستاذ سيد قطب رحمه الله. كان مثلا سورة العصر اسمها من جواهر القرآن. سورة العصر دي جميلة، أنا فسرت سورة العصر في مصر في مسجد الشهداء في السويس. مش عايز أقول لكم قعدت كام سنة أفسرها، تتخضوا طبعا. بس هو طبعا كان بيبقى لقاء شهري، وأنا خدت السورة بطريقة التفسير الموضوعي. فكان تخيل إن واحد بيشرح من بعد المقدمة والعصر الإنسان اللي في خسر، إنه بيشرح إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. انت لو قلت لي اه ما دام هتشرحها بطريقه موضوعيه ان شاء الله تقعد 10 سنين، انا فعلا قعدت يعني قرابه 3 سنوات وانا بفسر سوره العصر. كل شهر لقاء، وما اردت ان ازيد، كنت احيلهم على السلسلات الاخرى، إن أنا واخد سلسلة في العقيدة، سلسلة في كذا، سلسلة في كذا، وحتى لا يمل الناس، وحتى لا يقال إيه يعني دي سورة العصر سطر واحد أنت تقعد لي فيها كل الفترة دي. زي لما كان في ناس من العلمانيين يلاقوا الشيخ الشعراوي الله يرحمه بفسر سورة البقرة يقول لك وأسافر وأرجع علي لسه في سورة البقرة، وأسافر وأرجع علي لسه في سورة البقرة. لما قعد الشيخ قرابة 2 سنين الله يرحمه رحمه واسعة. طيب سورة البقرة قعد فيها الشيخ 2 سنين، عادي معقولة ومقبولة. إنما سورة العصر تقعد فيها 3 سنين وبعدين دي العصر سطر واحد، إنما سورة البقرة 286 آية. ودي بتفكرني بحاجة عاملة زي النكتة لما الجماعة اللي بنيجي نصلي بالناس وبعدين يعتبرونا طولنا، لأن إحنا بنطمن في الصلاة بنحاول يعني ما نخليهاش رياضة يعني. فلما بنطمن شوية في الصلاة فبيقولوا لنا إيه؟ يا شيخ طولت يا شيخ، من أما بالناس فليخفف. فقول له ده حديث يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال له معاذ بن جبل لما قرأ بسورة البقرة كاملة، وأنا قرأت سورة الفيل. قال الله الله الله، ما سورة الفيل أكبر من البقرة يا شيخ. يعني فتخيل كأنه ده بلدينا واللي مش عارف ايه اللي فيه الاكبر من البقره. وانا بتكلم عن الفيل والبقره، انا بكلمك على سوره وسوره، سوره 286 ايه وسوره 6 ايات. فيعني ما تقوليش الفيل اكبر من البقره. وانا دلوقتي بقول لك الشيخ خد له 2 سنين في سوره البقره، وانا اخد 3 سنين في سوره العصر. طب تيجي ازاي؟ هي في فرق في طريقه التفسير، في فرق في طريقه التفسير. ولما وبعدين ما بين الشيخ كان بيدي لقاء أسبوعي وما بين أنا بعمل لقاء شهري. الشاهد إن دي كلها يعني حاجات مرتبطة بالتفسير. وكلها دعوية وجميلة بفضل الله. وهذه المرة أنا من بعد سورة النور عاوز أخد برضو حاجة دعوية في هذه الفترة. فأسأل الله عز وجل أن يختار لنا ولكم الخير. فكرت في سورة الحجرات. سورة الحجرات سورة مدنية 18 آية، اسمها التوقيفي الحجرات، اسم توقيفي وذكر فيها في قول الله عز وجل: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. والمعنية بالحجرات هنا حجرات زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. والأعراب هؤلاء جاءوا في وقت قيلولة النبي عليه الصلاة والسلام، وعند المسجد النبوي ومع الحجرات كذا أمام الحجرات، ومش عارفين النبي عليه الصلاة والسلام في أنهي حجرة من حجرات زوجاته. فبالطريقة البدوية أوي وقفوا أمام الحجرات ينادون باسم النبي عليه الصلاة والسلام مجردا، قال لأنهم أعراب أجلاف ومن بدا فقد جفا ولسه ما تعلموش آداب الإسلام. فوقف: يا محمد 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 اخرج إلينا محمد محمد اخرج إلينا محمد. فيعني طريقة سبحان الله يعني غير ظريفة ولا لطيفة، الله أنكرها عليهم وعلمهم الأدب وقال فيهم: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، كما لو أن الله عز وجل يوصفهم بأنهم مجانين. يعني ما هذا؟ أي إنسان مثل ما أي إنسان يعمل تصرف شائن كذا يقول: إيه ده أنت مجنون؟ في إيه؟ مالك بتعمل كده ليه؟ مش عاقل ولا ايه؟ اكثرهم لا يعقلون. بعدين يعني صبروا عليك لما تكون مقيل، يعني وانت هتطلع لصلاه العصر، ولو انهم صبروا حتى تخرج اليهم لكان خيرا لهم، والله غفور رحيم. فالمهم سميت السوره بالحجرات لهذه الايه ولهذا الحدث. ونفس الحدث بيحكي قصة أخرى، يعني بيحكي أدب. لذلك في اسم آخر لسورة الحجرات غير توقيفي يسميها العلماء سورة الأدب. سورة الأدب رجعت بذاكرتي حوالي 35 سنة، وكنت بخطب بفسر سورة الحجرات في مسجد في السكن في المنطقة اللي أنا أسكن فيها، وبقول لهم: سورة الحجرات هذه هي سورة الأدب. فالناس طلعوا من المسجد: الدكتور عمر أو الشيخ عمر بيعلمنا الأدب يا جدعان، الشيخ عمر بيعلمنا الأدب. قالوها وأنا لا أدري ما نيتهم، يعني هم عايزين يقولوا إحنا قليلة أدب والشيخ بيعلمنا الأدب، ولا يخلي بالكم يعني السورة أدب وإحنا محتاجين هذا الأدب، ولا إيه؟ المهم فطلعوا يقولوا هذه الكلمة: الشيخ عمر بيعلمنا الأدب. حقيقة فعلا أنا سميت السورة بتسمية العلماء ليها سورة الأدب. طبعا في أسماء لبعض السور بتبقى ليها يعني استنباط أو ليها معنى. يعني ليه سورة الحجرات سورة الأدب؟ سورة بتكلمك عن الأدب مع الله عز وجل ومع رسوله عليه الصلاة والسلام، والأدب مع النفس، والأدب مع الإخوة، والأدب مع الدين. يعني الخمس آيات الأولى أداب مع الله عز وجل ومع رسوله عليه الصلاة والسلام، 3 آيات التي بعدها أداب مع النفس، خمس آيات اللي بعديها آداب مع الإخوة. الخمس آيات الأخيرة آداب مع الله ورسوله ودينه. ها؟ آداب. إيه المشكلة لما نسمي سورة الحجرات سورة آداب؟ طب ما هو برضو في ناس بيسموا سورة الطلاق سورة التفاؤل. ها؟ الطلاق والتفاؤل. عدد من الآيات في سورة الطلاق ليست في غيرها. ومن يتق الله يجعل له مخرجا وارزقه من حيث لا يحتسب. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. ومن يتق الله كفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. يا سأل يا الله، كل ده فسموها بسورة التفاؤل. ايه المشكلة؟ وهي سورة الطلاق وليها اسم تاني النساء الصغرى. سورة الأنبياء العلماء يسموها سورة الاستجابة. هو ورد حاجة زي كده؟ لا ما وردش. ده من باب ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. استنباط. السورة وهي تحكي قصص، آسف، قصص، لأن قصص تقال في الخير والشر، لكن قصص في الخير بس. تحكي قصص بعض الأنبياء وتذكر ما وقع لهم، وبعدين تذكر دعائهم وتيجي الإجابة. فاستجبنا له، فاستجبنا له، تكررت كثيرا في السورة، فسميت بسورة الاستجابة. في قصة أيوب، يونس، داود، سليمان، نوح، لوط، أنا لم ألتزم الترتيب لكن بدي لك أمثلة. فاستجبنا له، فاستجبنا له، فسميت سورة الاستجابة. أنا لا أجد غضاضة في أن أنا أسمي سورة الحجرات سورة الأدب. وبعدين في سور لها اسمها. عندك سورة محمد صلى الله عليه وسلم تسمى سورة القتال، وسورة الإسراء تسمى سورة بني إسرائيل، وقلنا سورة الطلاق تسمى سورة النساء الصغرى. والنبي عليه الصلاة والسلام وصف سورة البقرة وآل عمران بالزهراوين. اقرأوا الزهراوين لمثل هذا. لا نرى غضابة أن نسمي سورة الحجرات بسورة الأدب أو سورة الآداب لامتلائها بهذه الآداب. والحقيقة يا إخوة نحن بحاجة ملحة للأدب. وقيل عندنا الأدب فضلوا على العلم. في كلام السلف نحن بحاجة إلى كثير من الأدب عن كثير من العلم. وباب في الأدب يغني عن كثير من أبواب العلم، وعلم بلا أدب يضر ولا ينفع. كلنا والله بحاجة إلى آداب وتربية. الأمة أتيت من قبلها ربما من كذا جانب من الجوانب وكذا ناحية من النواحي، لكن يقينا لو أن الأمة أعطيت قدرا من الأدب ما كان هذا حالها، ولا هذا تفرقها، ولا تشرذمها، ولا كانت هذه الشحناء، ولا البغضاء حتى بين أهل العلم وبين أهل الدين. إنا لله وإنا إليه راجعون. والأدب اللي ممكن بإذن الله يعصمنا ويحفظنا من الوصول لهذا المستنقع الخطير اللي وقع فيه أئمة الضلال. النبي عليه الصلاة والسلام قال: أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. يكون عندك أدب، يعني لا تتجرأ على الله تحل الحرام أو تحرم الحلال. تحرم الحلال يعني قليلة نادرة، اللهم إلا أن تحرم النقاب، تحرم كذا، لكن تحليل الحرام صار كثيرا في أشياء كثيرة، ومنها موبقات. يعني تخيلوا يا إخواني، وصلت المسألة لتحليل الربا. الربا عندنا كنا نتعامل بالربا والناس عارفين انه ربا وانه حرام، وكل واحد مضطر بيعتبر نفسه مضطر وبعدين يتوب لربنا ويرجع له. انما جاء المفتي اللي قال لهم حلال، وبعدين المفتي يعني المفتي لا حلال مات، والمفتي اللي بعديه قال حلال والحلال والحلال، ولسه حي يرزق حي يسعى. فتخيل يعني فين الأدب مع الله اللي خليني أنا أقول على فوائد البنوك الربوية حلال؟ أو ده جانب الفرقة اللي بين المسلمين وبعضهم، لو فيها هذا القدر من الأدب ما كان هذا حال الأمة، تشرذم على مستوى الجماعات والهيئات حتى الجماعة الواحدة. أو تعال النهاردة شوف في خلافات داخل الجماعة الواحدة، وتسمي مين وتسيب مين. وبعدين أنا هتكلم على حاجة متدريلة، ده طفت على السطح، يعني طول عمرها بيبقى في خلافات، لكن لما بتكون متدرية الناس يعني متوهمين إنه العمل الجماعي كويس. إنما لما تطفو على السطح ويبقى يعني حرب تفقد أبسط معاني الأدب، ويبقى فيها كده محاربة في الرزق ومحاربة في الشرف واتهامات في العرض، لا 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 لا. ولا اللي حصل على مستوى السلفية مثلا في مصر، كيف بقت سلفيات؟ طلع منها حزب البتاع البتاع وخلاص. هقول لك كل حزب بما لديه فرحون. وضاعت جهود الصحوة مع عدم وجود الأدب الكافي في الحفاظ على هذه الصحوة. إيه والله كل ما فعل بنا نحن سبب فيه، أوتينا من قبلنا، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ولولا ما بيعفو عن كثير، ولولا ما إنه بيمهل سبحانه وتعالى، كانت المسائل غير كده خالص. شوف لما يبقى من ضمن السلفية الفكر المدخلي، أعوذ بالله أعوذ بالله، ونظرة المدخلية للعلماء والأمراء. شوف لما ما يتركون عالما حيا أو ميتا إلا جرحوا، والأمراء كل واحد أمير مؤمنين، إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان ما عادتش موجودة، كأنها ليست في حديث منسوخ. لا، حتى لو كفر، والإمام المتغلب والإمام المنقلب والإمام اللي يطلع على التلفزيون عشان يزني ويسكر، ونقعد ندعي له الله يعينك الله يقويك الله يبارك فيك. أيوة كده أيوة. وبعدين ما تنسناش يعني لا لا مسائل يعني بقت هزم، ده كله سوء أدب سوء أدب. فبدأت سورة الحجرات تعلمنا الأدب. هتقولوا مرة تاني بعد 35 سنة الدكتور عمر بيعلمنا الأدب؟ والله أقول لكم كلنا محتاجين الأدب، والدكتور عمر أولكم محتاج يتعلم الأدب، وأنا لا أتهم أحدا، لكن يا أخوانا لابد نشخص المرض ونصف العلاج. طيب يعني أنا ببص دلوقتي وما بلاقيش حل، لكن بقول ليس لها من دون الله كاشفة. اعتزلت شوية الدعوة، لكن ربنا هيأ لي سبيل إن أنا أوصل لكم كلمتين وننهض من جديد ونخلي بالنا ونعمل حاجة لديننا ولأمتنا. والواحد سبحان الله ممكن يتحقق في قول النبي عليه الصلاة والسلام: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. وبفضل الله سخرت علمي وقلمي لهذا المعنى، لهذا المعنى: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. سلكت هذه المجالات وبضرب بسهم في كل مجال أرد على الغالين وعلى المبطلين وعلى المنتحلين وعلى الجاهلين، بغض النظر عن الأسماء: إيش الشيعة، إيش صوفية، تكفير، دواعش، البابية والبهائية والقديانية، ولا التنصير والنصرانية واليهودية والصهيونية والصليبية العالمية. بفضل الله حاولت أن يكون لي سهم في كل هذه الاتجاهات، أحقق: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. أنا لعلي وددت يوما ما أن أكون شيئا لهذا الدين من جنس الذين قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها أمر دينها. لكن معنى كبير، كبير قوي، ثوب واسع فضفاض، إنسان لا يدعي، خاصة إذا عرف كيف كان المجددون. لكن يعني يا أخي: وتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالرجال فلا. فإما لم تكن مجددا للدين أو لأمر الدين، كن من أبناء هذا الحديث: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. بفضل الله عملت سلسلة في دعوة، سلسلة دعوية كانت بعنوان تصحيح المفاهيم، منها الآيات المظلومة والأحاديث المقلوبة والمبادئ القاصرة والمصطلحات المعكوسة والتاريخ المزيف أو المزور. يمكن للأسف لم يحفظ جل هذا التراث، جله ليس إلا ما كتبت منه. يعني كتبت في العقيدة الحمد لله الصحيحة والأفكار الباطلة، في العقيدة الصحيحة حقيقة الإيمان، وطرف الإفراط والتفريط، التكفير والتصوف، شوهات التكفير شوهات التصوف. وكتبت بعد كده عن الفرق وأصول الفرق، أسف سميتها الإسلامية يعني، وحوربت من أجلها في الأزهر. وتكلمت في جانب آخر عن التعصب اليهودي والتعصب الصليبي وسماحة الإسلام، درست الدكتوراه حقي. مثلا كتبت في آيات مظلومة وحديث مقلوبة، التاريخ المزيف اللي كنت بدأته الناس ما احتملوش إنه يعني أقعد أشرح لهم تاريخ في المسجد كما لو كنت أستاذ في الجامعة، فما تقبلوش مني هذا، وما كنتش أدرسه في الجامعة لأنه مش تخصصي. أنا كنت أجتهد في أن أنا أدلي بدلوي في تصحيح التاريخ، التاريخ إحنا حربنا فيه حرب لا هوادة فيها، زي مسألة الحديث الضعيف هو الموضوع، وربنا قيض لها يحيى بن معين وأحمد بن حنبل والجهابذة اللي نقحوا لنا سنة النبي عليه الصلاة والسلام لغاية عصر المعاصر. الشيخ الألباني الله يرحمه، الشيخ الأرناؤوط الله يرحمه، وأخونا الكبير الحبيب الشيخ أبو إسحاق الحويني الله يحفظه ويشفيه وعافيه ويبارك لنا في عمره وفي علمه. هذا جانب يعني وجد الاهتمام. كلنا دلوقتي كطلبة علم نقدر نقول الحديث ده صحيح ده ضعيف ده والله. طب التاريخ خد نفس الاهتمام للأسف. كان بدأ الشيخ الدكتور جمال عبد الهادي ربنا يحفظه بداية بسيطة، وفي يعني محاولات كانت من الشيخ الصلابي برضو لا بأس بها، لكن التاريخ عاوز كتير، والحقيقة كان عاوز مني جهد ووقت. واهتمامات الدعوية سيطرت وأثرت على الجانب العلمي في حياتي، زي ما قصرت إن أنا أفسر القرآن الكريم، قصرت إن أنا أحقق التاريخ وأعمل فيه شيئا يذكر وأدلي بدلوي. لكن في محاولات، الدولة الأموية المفترى عليها والدولة العباسية المظلومة والتي كذا يعني، فكانت المسألة محتاجة تكملة هذا الجهد في جانب التاريخ. يا سلام لو أجد أستاذة متخصصة في التاريخ وعنده الرؤية الإسلامية ويعمل لنا كده تصحيح التاريخ وتصحيح المسار، والطلبة تقبل على هذا وتقرأه. قد إيه الشيعة سودت التاريخ وزيفت التاريخ، كل هذا بسبب سوء الأدب، وإحنا محتاجين الأدب، وعشان كده إحنا محتاجين سورة الحجرات. اوعى تفتكروا ان انا طلعت بره الموضوع، بس يعني تقدر تقول ان انا استطردت في شيء من الاستطراد. دي مقدمة ومدخل النهاردة لتفسير سورة الحجرات، اللي بقول لحضراتكم انه من اسمائها ليست التوقيفية الادب. ادب ليه؟ تعالوا نقسم السورة. الخمس ايات الاولى أدب مع الله ومع رسوله عليه الصلاة والسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. هذه الخمسة الأولى. ما اسمها؟ الأدب مع الله عز وجل ومع رسوله عليه الصلاة والسلام. كيف نقسمها؟ الآية الأولى أدب مع الله ومع رسوله جملة، والأربع آيات التي بعدها أدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تفصيلا. في أدب بعد الأدب مع الله عز وجل ومع الرسول عليه الصلاة والسلام، أدب مع النفس، أدب مع النفس. فجاءت هذه الآيات: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. ثلاث آيات. ثم تكملة لهذا المعنى، الأدب في حالة الخلاف والتنازع: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. ثم ثلاث آيات في الأدب مع الإخوة أو أدب الأخوة. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. بهذه الآيات الثلاث بيكتمل 13 آية في سورة الحجرات، وهذه أدب الأخوة. الخمسة الأخيرة عود على بدء، أدب مع الله ومع رسوله ومع دينه وبيان حقائق الدين. فنقرأ: يا قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون. هذه الخمسة الأخيرة بتكتمل 18 آية سورة الحجرات. واضح جدا أن السورة كلها آداب، أو أن السورة كلها آداب. فلما نسمي سورة الحجرات بسورة الأدب ليس غريبا عن المعنى والمضمون والهدف. عرفنا الاسم التوقيفي الحجرات، عرفنا التسمية الأليق بالسورة من حيث الموضوع الأدب، عدد الآيات 18 آية، السورة مدنية، معنى أنها مدنية يعني في الوقت الذي نزلت فيه تشريعات. أنا قلت قبل هذا العهد المدني لم يخلو من العقيدة، ولذلك أول آية في السورة عقيدة. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله اتقوا الله إن الله سميع عليم. واللي بعدها يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا صوتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. يعني إن لم تكن هذه عقيدة فماذا تكون؟ يعني خلاصة العقيدة في آيات سهلة ومبسطة. فالقرآن المدني كالمكي في العقيدة، زاد عليه التشريعات والأخلاق والأداب، إن كان بعض الأخلاقيات أيضا في العهد المكي موجودة قرآنا وسنة، لكن السورة باعتبارها مدنية فهي مليئة بهذه الآداب وبهذه التوجيهات وبهذه الأخلاقيات. والأمة كلها أحوج ما تكون لسورة الحجرات. سورة بسيطة وكما رأيناها 18 آية، وأنا لما أصلي مثلا العشاء ممكن أقرأها على الركعتين يعني، أو بيعتبروني طولت. طبعا اللي متعود على السرعة مهما خففت له في القراءة ولا في الصلاة، هو خلاص أنت بالنسبة له بتطول، أنت معاذ بن جبل يعني. فسورة الحجرات مهمة جدا في حياتنا، في سلوكياتنا، الجوانب الأخلاقية. الجوانب الأخلاقية في الإسلام عظيمة، يعني إذا كان الدين شجرة فالخلق منه بمثابة الثمرة. والله ممكن أستفيد من الشجرة وأستظل تحتها، لكن يعنيني إن الشجرة تثمر وأحصد منها ثمرا وأرجو نفعه وفائدته المادية والمعنوية، تآكل من الثمرة وأطعم أسرتي وأبيع للناس يعني. وإلا الشجر العقيم ده شجر ظل. فكذلك قضية الآداب والأخلاق والتوجيهات هي دي الثمرة، والدين خلق، ومن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين. من زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، في رواية لأتمم محاسن الأخلاق، في رواية لأتمم صالح الأخلاق. هذه الثمرة. وسورة مثل سورة الحجرات فيها هذه الثمرة من ثمار الأخلاق، هذه الآداب. القرآن يا إخواني ربنا سبحانه وتعالى جعله نورا، وجعله حياة، وجعله روحا. يعني نحن بدون هذا القرآن نتخبط في الظلمات، بل نصل لدرجة الموت. سبحان الله، لو قارنا بين آيتين في سورة الأنعام والسورة، في سورة الأنعام: أو من كان ميتا فأحييناه بالروح اللي هو القرآن، وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. يعني إنسان بدون هذا الدين وبدون هذا القرآن هو ميت في الظلمات. طب كيف يحيا؟ بالروح. كيف يستنير؟ بهذا النور. اقرأ آخر الشورى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. الروح هي سر الحياة، الجسد ليس هو الحياة. الجسد الآن بيتحرك ويتكلمك، لكن متى خرجت الروح؟ جثة هامدة. اسمه ايه؟ كان اسمه عمر، لكن هو في البيت غطوا الجثة، هاتوا الجنازة، طلعوا الأمانة. يا الله، لسه في البيت، ما اسمه جثة وأمانة وجنازة، خرجت الروح خلاص. احنا بدون الروح لا شيء. ولذلك من كرامة الميت أننا نبادر بدفنه، لأنه لو بقي يتغير ويتعفن. هو جميل كده وحلو والروح فيه، من غير روح لازم يدفن، وإلا تنبعث منه الروائح التي لا يحتملها أحد. ولو أنه في قبر بيبقى فيه ثقب ولا منفس كما نقول، يعني أحد شيطيق يروح المقبرة. فالروح هو هذا المنهج، هذا الدين، هذا القرآن. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، صلى الله عليه وسلم. أي نعم، ما كان يدري ولا كان يرجو، ولكن جعلناه نورا. هو ده النور، النور اللي بنستنير به في الظلمات، ظلمات كفر وظلمات الجاهلية وظلمات بكل أشكالها الحسية والمعنوية، ولكن جعلناه نورا. نهدي به من نشاء العباد. خلي انت خليك مفسر، وبدون هذا النور انت لا ترى، لا تعرف. وزي ما الانسان منا مثلا بيبقى في البيت والكهرباء قطعت، ما هو مبصر اصلا ومفتح بس مش شايف حاجه، لانه في نور كان حسي موجود عن طريقه بتتم الرؤيه، الان مقطوع. كذلك النور المعنوي يوم ما انقطع عننا نتخبط في الظلمات. سورة الحجرات سورة عظيمة على وجازتها وقلة آياتها، لكنها والله حق لها أن تسمى بسورة الأدب. والمجتمع المسلم الآن أحوج ما يكون لمثل هذه السورة. أنت ممكن تعمل رسالة دكتوراه في سورة الحجرات، وأنا لا يعني لو تذكرت ففي فعلا اللي خد سورة الحجرات في رسائل علمية من قديم، يعني وإحنا طلبة مثلا واحد خد سورة الحجرات وعمل فيها رسالة كبيرة أيام ما كان فيه الرسائل الكبيرة المطولة، ورجعوا يقولون الأساتذة بعد كده انتهى عصر الرسائل الطويلة والمطولة وبقت الرسائل دلوقتي ماشي الحال، حاجة يأخذ بها درجة علمية والسلام. لا، كان فيه ممكن واحد سبحان الله، وأنا شايف إن الواحد لو خد سورة الحجرات دي في رسالة علمية دي عظيمة، ويوزعها كده بالتوزيع اللي أنا قلتها له، الأدب مع الله ومع رسوله، والأدب مع النفس، والأدب مع الإخوة، والأدب مع الدين. هذه أربعة أبواب، وكل باب فيه فصول، كل فصول فيها مباحث. أعوذ بالله، مباحث خليها أبحاث أحلى، بلاش مباحث، يعني تعبنا من المباحث. ويعني سورة عظيمة عظيمة. سورة الحجرات بعد البسملة هي فاصلة ما بين السور، نقرأها تبركا وليست آية من السورة، بتأتي الآيات الخمس الأول مصدرة بنداء خاص. يعني نداء خاص، يعني يا أيها الذين آمنوا. وكل النداءات في سورة الحجرات المتكررة نداءات خاصة باستثناء الأخير، يا أيها الناس، يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. بما معناه أن السورة بتتكلم عن طائفة معينة، طائفة المؤمنين، وبتنادي عليهم بهذا النداء الخاص، يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى يكون خيرا منهم، يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن. لماذا آمنوا؟ آمنوا استجاشة للإيمان، الإيمان اللي هو الأصل في الإنسان إنه يجعله يسمع ويطيع. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. عملت مقدمة لم تكن معدة ولا مرتبة لسورة الحجرات، وفاصل بينها وبين سورة النور، والوقت انتهى الساعة اللي بناخدها مع بعض، ولم نشرع بعد في السورة، لكن عملنا تهيئة وتقدمة ولفتة عامة حول السورة وحاجات كده مرتبطة لمحات ألمحت إليها أنا محتاج ليها توصلك، محتاجين المعاني اللي كنا بندندن حولها، الأدب وما الأدب كده، فهي مقصودة ومتروكة يعني بتيسير الله عز وجل. فالآن انتهى درسي الأول المقدمة حول سورة الحجرات، وبنفسر السورة إن شاء الله في اللقاءات القادمة. وفقني الله وإياكم لما يحبه ويرضاه، وإلى أن ألقاكم سواء في دروس التفسير أو العقيدة، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.